خلال غض الطرف عن الترسانة النووية للكيان الصهيوني. شنت مقاتلة أمريكية منذ مساء أمس وحتى فجر اليوم سلسلة غارات مكثفة على عدد من المحافظات اليمنية بلغت نحو 40 غارة استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظتي مأرب والحديدة. ففي صنعاء نفذ الطيران الأمريكي 3 غارات على منطقة براش، كما شن غارة على منطقة المحجر بمديرية الحسن ومنطقة بمديرية سنحان. أما في مأرب الشمال الشرقي صنعاء فقد تعرضت مديرية مجزر لأربعين غارات متتالية على دفعتين، كما استهدف الطيران الأمريكي مديريتي العبدية وصرواح بغارة جوية. استهدفت غارة إسرائيلية سيارة في منطقة بعورتا قرب الناعمة جنوبية بيروت، مما أدى إلى ارتقاء قياديا في الجماعات الإسلامية اللبنانية. وقال مصدر محلي إن الاعتداء الإسرائيلي على الناعمة أدى إلى ارتقاء الشيخ حسين عتوي القيادي في قوات الفجر الجناح العسكري للجماعات الإسلامية. وأفاد المصدر بأن الشهيد الشيخ عتوي كان قد نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية في يناير الماضي على طريق بلدة كوكبة في جنوب لبنان. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه الوحشي على قطاع غزة، ما أدى إلى مزيد من الضحايا في حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على القطاع. وأكدت مصادر طبية استشهاد 24 فلسطينيا منذ فجر اليوم في غارة إسرائيلية على مناطق عدة، منها مدينة غزة وخان يونس ومخيم جباليا الذي استشهد فيه 5 أشخاص بينهم طفلة وسيدة في قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين. قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إنه منذ أوائل شهر مارس الماضي لم تدخل أي شاحنة غذاء أو وقود أو دواء إلى غزة وفق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. وأضاف دوجاريك أنه على مدار 50 يوما انخفضت مخزونات الغذاء في غزة بشكل خطير، وتناقصت الأدوية الأساسية والإمدادات الطبية واللقاحات، حيث بات النظام الصحي على وشك الانهيار. وأشار إلى أن الأطفال والبالغين يعانون من الجوع، كما لفت إلى اضطرار المخابز للإغلاق، منوها إلى أنه لا يمكن الوصول لبعض المستودعات داخل غزة بسبب أوامر التهجير القسري، فيما قال إن سيارات الإسعاف اضطرت لتقليص خدماتها المنقذة للحياة بسبب نفاذ الوقود. دعت حركة حماس جماعات الضفة للحشد في فعاليات ومسيرات حشدة اليوم الثلاثاء دعما لغزة ومقاومتها ووقف الإبادة. وأكد القيادي في الحركة عبد الرحمن شديد أنه من الواجب أن يكون للحركة الطلابية في الضفة دورها في وقف الإبادة والتحرك العاجل من أجل غزة في كل الساحات والجامعات في ظل استمرار حرب الإبادة. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة نبذة من سيرة الإمام الصادق عليه السلام ومدرسته العقائدية، القسم الأول. يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ جعفر إبراهيمي. أطيب الأوقات أتمناها لكم وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم والمنكرين لفضلكم. ما خاب من تمسك بكم وامن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لا تأمن الدهر إن الدهر ذو غير وذو لسان في الدنيا ووجهين. أخنى على عترة الهادي فشتتهم فما ترى جامعا منهم بشخصين، بعض بطيبة مدفون وبعضهم بكربلاء وبعض بالغريين وطوس وسامرة. وقد رمنت بغداد بدر حلا وسط قبرين. يا سعادتي ألمن أنعى أسا ولمن أبكي بجفن من عيني قريحين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين.
لم يكن الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه هو المؤسس للخط الإمامي أو لمذهب التشيع، وإنما الرائد الأول والمؤسس الأكبر لهذا التيار هو الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، كما أسلفنا في المجالس السابقة وقلنا أن علي بن أبي طالب هو الذي أرسل القواعد الفكرية لهذا المذهب قولا وعملا. أما بالقول فبإمكان المتتبع أن يلقي فرد نظرة بسيطة على نهج البلاغة أو على العهد الذي كتبه لمالك الأشتر النخعي، الذي فيما بعد يمكن أصبحت حتى بعض المحافل الرسمية تحتفظ به كوثيقة. وأما بالفعل فأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أعطى للحكومة الإسلامية نمط غير الأنماط المألوفة عند الحكام فيما بعد، ولذلك أصبح فكرة خطر. الحريات العامة، حرية التعبير عن الرأي، يعني يكفيك فرد شواهد احنا نحتاجها الآن خلال البحث. مثلا واحد من الشواهد، يطلع الإمام سلام الله عليه من مسجد الكوفة ومعه ابن أبي رافع أمين المال، يقع بصره على رجل يتسول، يسأله الإمام يقول له هذا يتسول في ظل دولتي، ده ليش هذا جوعان؟ قال له سيدي انظر السنارة برقبته وهذا نصراني. قال وليكن أتعبتموه طويلا، سنصراني هذا نصراني، يريد يصير يهودي، يريد يصير لا إكراه في الدين، غاية ما في الأمر هذا اسمه مواطن إلى حق المواطنة. هذا نموذج مثلا. نموذج ثاني، يطلع إلى باب المسجد يستقبل واحد يقول له أنا ما عندي عطاء. قال له ليش ما عندك عطاء؟ قال له أنا يظهر جماعة ما توني عطاء لسبب، لأني أتقرب إلى الله بشتمك، ألعنك بقنوت الصلاة، ولا أشهد معك جمعة ولا جماعة. يصلي أمير المؤمنين يحكم دولة مترامية الأطراف، يصلي في المسجد، هذا يقف خلف الإمام يقول له لئن أشركت ليحبطن عملك. يعني المسألة بها شكل من العداء. الإمام يلتفت له بابتسامة وراحة، قال وأنا لا أهيجك ما دام المسلمون منك بسلام. الصالح العام نظيف، عندك مشكلة مع الصالح العام لو بس وياي، إذا بس معاي فعند الله تحتكمل خصوم، أعيد إليه عطاءه. أرجوك هذا نموذج يسيء إلى الحكام. ليش؟ لما يقروه ذولا متعودين حرسي أضرب عنقه، يقوم للخليفة يطيل الخطبة وتمر وقت الصلاة، يقوم لواحد من الحضور يقول له يا أمير المؤمنين بلغة مؤدبة حلوة أن الوقت لا ينتظرك والرب لا يعذرك، لو أمهلتنا نصلي ثم تكمل من حيث أفضيت. ما نطلع يعني، وين وصلت بالخطبة كمل، لكن مجرد أن نصلي. قال أنت صدقت، ولكن بقتلك يؤدب غيرك، اقتلوه. أرجوك هذا فكر علي بن أبي طالب ينفعه، لو يتهستر من يسمع فكر لعلي. ولذلك من روى عن علي الرواية فاضربوا عنقه، من روى عن علي الرواية فلا تقبلوا له شهادة، فامسحوا اسمه من الديوان، فاهدموا داره. حتى صار المتحدث عندما يحدث عن علي بن أبي طالب يقول حدثني أبو زينب أو حدثني رجل من قريش، للتمويه حتى الفكر لا يأخذ أثره. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه أرسل قواعد الفكرية للمذهب، لكن بمجرد أن استلموا صار يطبق هالحكومة النموذجية التي جاء بها الإسلام، بدأت فتائل النفاق، اشتعلت معركة الجمل، انتهت الجمل، التحقوا الفلول بالشام، صارت معركة صفين، صفين انتهت بكارثة التحكيم، انشق جيش الإمام كما تعلمون إلى الخوارج، عالج الخوارج، ثم فيما بعد رجع استشهد في مسجد الكوفة. يعني بدأت، ما سمعت قبل ملابسات قبل أيام، حتى عندما يخرج الخارج ويقول ينادي بحقه يقال له مرتد، لكن بمجرد أن طلعت حكومة علي بن أبي طالب صارت الاجتهادات مسموحة وصار القتال مسموح، وكل من يصدع له مبرر شاهد الحديث. آل المآل إلى الإمام أبي محمد الحسن صلوات الله وسلامه عليه. طبعا استلم قيادة هذا الخط، لكن الأمور في عصره لم تتطور كما ينبغي بسبب الضغط الأموي والسياسة الأموية الموجودة في ذاك اليوم. لكن هذا لا يعني أن الإمام الحسن كان لم يؤدي دور، عنده أدوار صعبة جدا لكن إحنا ما نشعرها، تقدر تسميها أدوار غير ملحوظة. هذا واحد يقول أنا كنت بالحج، جيت لقيت بنتين، وحدة تحدث الثانية، صارت ذهني يعني الكلمة اجت ببالي بأذني أول ما سمعت الكلمة شدتني، وحدة من البنات تقول للثانية تقولها لا وحق المنتجب بالوصية القاسم بالسوية. تبهت قلت لها من تعنين؟ قالت ألا تعرفه؟ هذا يعسوب المؤمنين، هذا تاج البكائين، هذا نور المجاهدين، هذا الهزبر الغالب مولاي علي بن أبي طالب. قلت أتعرفيه؟ قالت وكيف لا أعرف من قتل أبي بين يديه، يظهر من الشهداء الذين قتلوا بين يدي الإمام سلام الله عليه. قالت والله لقد دخل على أمي ذات يوم فقال لها كيف أصبحت يا أم الأيتام، وكنت أنا وأختي مع أمي، تقول لها أنا كنت قد ضربني مرض الجدري فأصاب عيني فعميت مكفوفة البصر في ذاك اليوم. يقول التفت كيف أصبحت يا أم الأيتام، قالت بخير يا أمير المؤمنين. نظر إلينا الإمام وتأوه ثم طفق يقول ما إن تأوهت من شيء رزئت به كما تأوهت للأيتام في الصغر قد مات والدهم من كان، ثم مر بيده الكريم على عيني فأبصرت من ساعتي ويومي. ووالله يا عم أنا من ذاك اليوم أرى الجمل الشارد في الليلة الظلماء ببركة مولاي أمير المؤمنين سلام الله عليه. يقول أنا بهالأثناء تعاطفت معاها، مديت إيدي إلى نفقتي الموجودة عندي أخرجت دينار، قلت هذا الدينار لك، قالت كف عني إليك عني، لقد خلفني خير سلف لخير خلف، نحن الآن بعيال أبي محمد الحسن. استقريت من هالرواية شنو المطلوب؟ المطلوب اللي أرد أوصل لك الفكرة أن كل موت كانت الدولة الشرعية مع علي بن أبي طالب، مو شكل شرعية مع علي بن أبي طالب، فشرعية عادة أن تعبي المسلمين إذا صارت ردة، كل من قتل بين يدي علي بن أبي طالب مسح اسمه، شطب اسمه من الديوان. فصارت مسؤولية الإمام الحسن كن يرعى الأيتام، يرعى الأرامل، يرعى المحرومين الذين حرموا بهذا بسبب هذا الإجراء. انتقلت المسألة قيادة الإمامة إلى الإمام الحسين سلام الله عليه. طبعا أنت لما تقرأ تاريخ الإمام الحسين نظلم الإمام لسبب، سبب أنه انظلم على اعتبار الإمام الحسين دور في كربلاء حصرا، وهذا المفهوم عند الناس أن الإمام الحسين نزل في كربلاء يوم 2 محرم واستشهد يوم 10 محرم، يعني كل ما قدم من عطاء خلال 8 أيام فقط. بينما معاوية بن أبي سفيان يسأل رجل من أهل الشام كان راجع من المدينة، كان بسفر إلى مدينة الرسول يثرب، قال له دخلت إلى المسجد؟ قال بلى. قال إذا دخلت المدينة مرة ثانية، إذا دخلت إلى مسجدها فخذ عن يمينك فسترى حلقة، حلقة دراسية، ترى بالمساجد كانت الناس حلقات الدراسية تكون، ستجد حلقة كأن على رؤوسهم الطير وبينهم شخص قد شمر عن ساعديه، فتلك هي حلقة الحسين. كان درس بها الشكل. عند يقولون عن البغيبغة مزرعة تنفق أو يصير واردها بالشهر 800,000 دينار سنويا عدا الحوائط السبعة تنفق في سبيل الله. الجانب الأخلاقي والتطبيقي للقرآن نفس المضمون، يمشي بمكة يستقبل واحد يقول له أنت ابن أبي تراب؟ قال له بلى. هو يتحدث الرجل يقول التقيت بالحسين في مكة بعرفة، قلت أنت ابن أبي تراب؟ قال بلى، فأبلغت بشتمه وشتم أبيه. يقول التفت إلي قال أمن أهل الشام أنت؟ قلت بلى. قال شنشنة أعرفها من أخزم، ربكم معاوية على المفهوم، مل بنا ابسط إلينا حوائجك ستجدني عند أحسن ظنك إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، خذ العفو واعرض. ثالث يقول بدأ يقرأ لي قرآن وإذا ضبابية زالت عن عيني، يقول والله تسللت بين الناس لواذا منه وما على وجه الأرض أحب منه ومن أبيه إلى نفسي. هذه المواقف اللي كانوا على البيت مال. ثم انتقلت الفكرة قيادة الأمة إلى الإمام علي بن الحسين، وسقد يقول علي بن الحسين قائل، قد يقول قائل ماذا قدم للمذهب علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ لو ترجع الآن بمجرد أن تطلع على الصحيفة السجادية، لو تطلع على رسالة الحقوق، أنا بعض فضائياتنا يقول في يوم من الأيام سوينا برنامج برسالة الحقوق، طلعنا لنا كم حلقة منها، وإجتنا بعض التليفونات، معقولة أكو عندنا هيجي ثقافة وإحنا ما ندري؟ معقولة هيجي عندنا حضارة؟ بس لقوا ترى حضارة أهل البيت ما شايف النور إلى الآن، ما مطلعة، ما طالعة للساحة. وأنا أكد لك حتى علي بن أبي طالب ترى سبق عصر بكثير، يقف على المنبر سلوني قبل أن تفقدوني، يقوم لي يقول لي كم شعر في رأسي ولحيتي. لو كان علي بن أبي طالب اليوم ينشر اليوم صدق نفس المضمون، لوجدت أن مسجد الكوفة يضج بعلماء أوروبا والعرب يقتلوه، لكان يقتلوه ما يستفيدون من عنده. فشاهد الحديث، وصل الدور إلى الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه بالصحيفة السجادية، بالدعاء، بصدقة السر، بالتوجه إلى بيت الله الحرام، كانت الرسالة واصلة. إلى أن جاء الدور إلى الإمام الباقر سلام الله عليه، توسعت المدرسة في ذاك اليوم، إلى أن آل المآل إلى الإمام السادس من أئمة المسلمين وخلفاء الله في العالمين الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه. هسه هنا الإمام الصادق سلام الله عليه ولد سنة 83 للهجرة، طبعا هذا على أرجح الروايات، وإلا أكو روايات تقول 85 81 83. هسه ليش باختصار سريع هذا التداخل بالتواريخ وكل الأئمة؟ أنت ملاحظ الآن وفاة الإمام الحسن سلام الله عليه، منهم يخلدها 7 صفر ومنهم آخر الشهر، وفاة الإمام الرضا أيضا 1/17 صفر، واحد في وقت آخر، وكل الأئمة لما تجي إلى موقت التوقيت الولادة أو تاريخ الوفاة تجد أن هناك تضارب بين الروايات. السبب وين يكمن؟ السبب يكمن أن تاريخ أهل البيت ما كتب بحرية تامة. يعني انت تلاحظ اكو واحد يقدر يكتب تاريخ الامام علي او الامام الحسن او الامام الرضا بحرية تامة والخصوم والاعداء موجودين؟ احنا في عصرنا بتاريخنا المعاصر اكو مرجعيات كبرى ما قدرنا نكتب تاريخها واستشهادها. ما قدرنا نكتب شيء. عليه ما نعتمده على الذاكرة. الابن عود بعدين من يتم أبناء يحدثهم والأبناء يحدثون الأبناء، وبذلك تطمس الكثير من الحقائق. أما بس اللي ما وقع عليه اختلاف استشهاد الحسين سلام الله عليه لسبب، ما لقيت فرد يوم من الأيام رواية تقول أنه في 8 ربيع، واحد آخر يقول دع الشوال، أجمع المؤرخون على أنه استشهد في كربلاء يوم عاشوراء. ليش؟ لأن الحسين كتب تاريخه بالدم، والسيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. بعد ما يقدر واحد إذا كتبت بالدم ما يقدر واحد يجي يلعب بتاريخك. هذا اللي حصل. مش يقول لعبد الحسن زلزلة كان أمين عام مساعد لشؤون اقتصادية الجامعة العربية، يقول له هذه دماك على فمي تتكلم ماذا يقول الشعر إن تقدموا، من كان يعهد أن في الدم قوة تبني الصروح الشامخات وتهدم. شاهد الحديث اللي ما ورد عليه خلاف إلا الحسين سلام الله عليه. فالإمام على أرجح الروايات ولد سنة 83 للهجرة في كنف جد الإمام علي بن الحسين السجاد، ترى أدرك من عمر الإمام 12 سنة 13-14 بهذا التقريب، يعني عاش مع جد علي بن الحسين زين العابدين وسيد الساجدين. متى استلم الإمامة؟ استلم منصب الإمامة سنة 114 للهجرة. لما استلم سنة 114 للهجرة هنا يجي السؤال، لماذا نسمى بالجعفرية؟ ليش ينسبونا للإمام جعفر ابن محمد الصادق؟ طبعا هنا المسألة المعروفة ويعتقد بمتناول أذهانكم. أولا الإمام الصادق سلام الله عليه هو أطول الأئمة عمرا، وعلى هذا الأساس لأنه أطول الأئمة عمرا فترة إمامته أكو بيها صار نوع من الإرباك بالنسبة للدول القائمة أنذاك. أولا عاصر جزء من الدولة الأموية وجزء من الدولة العباسية. الدولة الأموية في آخر أيامها، وإنت تعرف مو لكل شيء أكو شيخوخة، لكل شيء يعني البشر يكبر، هذا الفراش اللي يمك اليوم مفروش هنا باكر يفرش بمطبخ بعد بكرة حتى بالمطبخ بعد ما يرحم. فلذلك تشوف الدنيا كلها مستمرة في شيخوخة وكلها إلى فناء. الدولة أول ما تكون قبضتها حديدية ويسموها بالحديد والنار وبالقوة، لكن شاءت أم أبت فيما بعد تتنزل تترهل. فعاصر فترة ترهل وشيخوخة الدولة الأموية. نشوء الدولة العباسية ستقول لي شلون حصل مجال عندهم بأنه دولة فتية وجديدة؟ أقول لك بلى، بس دولة بني العباس قامت بشعار يا لثارات الحسين، مو حتى تستقطب الجماهير، فلت شعار للضحك على الذقون رفعه، صاحوا يا لثارات الحسين. طيب هذه دولة في بدايتها تحاول تتبع الباقين من بني أمية، هذول إذا يجون إلى قمة الهرم من ذرية الحسين اللي هو جعفر ابن محمد الصادق ويسيئوا له، مو هذا يعتبر خلاف شعارهم؟ فلازم يظهرون احترامه والتقرب إليه لحد ما يدقوا رجليهم. وفعلا من دقوا رجليهم صفوهم ما خلوا، من الإمام الصادق إلى موسى بن جعفر في ظلم المطامير وهلم جرى إلى 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 الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهذه الفترة شكلت حالة من الهدوء النسبي بحياة الإمام جعفر ابن محمد الصادق سلام الله عليه، صار يقدر يتحرك وأنشأ تلك المدرسة الضخمة اللي إحنا الليلة نعيش في رحابها وبكرة نعيش في رحابها ولا زلنا بهذه العشرة إن شاء الله. هذا المفهوم أن الإمام جعفر ابن محمد الصادق الفترة كانت فترة نسبية قياسا لبقية الأئمة نسبيا زينة، بس ترهم بها ظلامة على الإمام الصادق. مو كل فترة إمامته كانت فترة زينة. الإمام ورث الإمام سنة 114 للهجرة، من كان الحاكم؟ كان الحاكم هشام ابن عبد الملك الذي صادر حياة الإمام الباقر ودس له السم. هشام ابن عبد الملك لما يعيش ويدس السم للإمام محمد الباقر، تصور الإمام يشعر بانفراج نسبي كما نقول اليوم أنه الإمام عاش؟ لا، ما عاش بظروف طبيعية. هشام ابن عبد الملك بعقلية جاهلية يقول لزيد الشهيد أنت الذي تحدث نفسك بالخلافة وأنت ابن أمة، يعني هذا عقلية جاهلية. فالإمام الصادق عاش هذا الأجواء سنة 114 121 إيش قد صار؟ 6 سنين تقريبا، مو هالشكل ست سنين صارت ثورة الشهيد زيد سلام الله عليه، ازدادت الامور تعقيد على الخط العلوي. هسه زيد الشهيد كان مقتنع، الرجل مقتنع بانه يقتل لا محال، ودخل علي جابر الجعفي. جابر يقول انا دخلت على الشهيد زيد، قلت له ترى الامام الباقر سلام الله عليه يقول انك مقتول ومصلوب في الكناسة، فخليك شوية اترك الثورة الان. قال يا جابر انا لا يسعني القعود وان قتلت. قلت له ليش؟ قال لي الا ترى ان القرآن عطل، مو مضامين القرآن عطلت، وحوكم الى الجبت والطاغوت. والله لقد دخلت على هشام واذا رجل في مجلسه يشتم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فالتفت اليه قلت ويحك يا كافر، واذا بهشام يقاطعني مه يا زيد انه جليسنا. جليسنا يعني خطارنا، خليه يشتم بالرسول، خليه يمزق بالقران، خليه يسوي اللي يسويه. ارجوك هذا الجو اللي كان يعيشه الامام الصادق سلام الله عليه، هذا تسميه جو هادئ؟ بعدين هشام ابن عبد الملك من يقول علي الشهيد زيد عطل القرآن وحكم إلى الجبت والطاغوت. هذا واحد يقول في يوم أنا قاعد في مجلس سليمان ابن عبد الملك، ودخل رجل بيده امرأة، قال له يا أمير المؤمنين هذه زوجتي، وزوجتي أبوها مات وأهلها ما يقبلون أن يطوها من الإرث. يقول التفت لسليمان قال أنا لا أظن أن المرأة ترث. سامع بالله الخليفة تسايرني، حتى يصير عندك فكر أن الأئمة شنو كانوا عايشين وشنو يردون يحفظون. يردون يحفظون جوهر الإسلام، يعني يشكلون ولذلك ترى أكو فكرة الآن عند علماء الاجتماع بالمناسبة، يقولون أن فكرة 12 إمام نحن معكم بها. ليش؟ لأن التغيير الحضاري لا يمكن أن يتأتى ب 23 سنة. فترة النبوة 23 سنة، يعني هل فترة 23 سنة تغير الأمة كلها من واقع جاهلي إلى واقع متقدم؟ ما ممكن. تغيير الحضاري بالتدريج، إلى الآن إحنا 1400 سنة وإلى الآن عندنا بعض العقليات الجاهلية، إلى الآن عندنا عقليات تتصرف وفق عقليات جاهلية. وسقد الكلام أنا أكد لك، يعني أرجوك خلنا نتذكر الإمام الصادق قبل أن أتكلم بها الكلام حتى لا تنتقدني فيما بعد، أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول إن من حقيقة الإيمان، إذا فعلا نحن مؤمنون، إن من حقيقة الإيمان أن تؤثر الحق وإن ضرك على الباطل وإن نفعك. ولذلك أصبحنا نقول من مرتكزات عقيدتنا، من مرتكزات عقيدتنا أننا نقول بالإمامة، التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد. يعني لا نعني، معاذ الله أن نعني أن النبي جاء بدين ناقص ولا أئمة يكملون هذا الدين. حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة، لكن غاية ما في الأمر تجسيد هذا الدين. فشاهد الحديث هذا يقول طب بالإمرأة بيده، يقول له هذه المرأة مات أبوها، هي زوجتي، وما يرضون يطوها من الأرث. يقول التفت للخليفة قال أنا لا أظن أن المرأة ترث. يما واحد يقدر يسولف وياه، لأنه ابن عمه وزوج أخته عمر ابن عبد العزيز. قال وأين ذهب كتاب الله وللذكر مثل حظ الأنثيين. يقول صفق بيمينه، ترى هذا مو خالية مو عن عفوية، صفق بيمينه يا غلام علي بصحيفة عبد الملك، يعني مثل مسلة حمورابي، نسوي لهم شريعة غير القرآن. ولذلك زيد الشهيد يقول أنا لا يسعني القعود وقد عطل القرآن وحوكم إلى الجبت والطاغوت. قامت صحيفة عبد الملك هي التي تحكم في الوسط الإسلامي، يا غلام علي بصحيفة عبد الملك. جابوا له الصحيفة، قام عمر بن عبد العزيز من المجلس قال والله أظنك لمجنون. التفت الخليفة لعمر قال والله أظنك لخارجي. وفعلا خارجي، ودسوا له السم وقتلوه بعد سنتين وثلاثة أشهر. ليش خارجي؟ ليش خارجي؟ التخارج عن مذهب بني أمية. احنا مذهب بني أمية شاهدنا أن نقتل القرآن نعطل مضامينه. انت تجي اليوم تريد تصلح الفكر ترجع للناس تحكم بالقرآن؟ هذا كان يعيش الإمام جعفر ابن محمد الصادق في ظل هكذا طواغيت. فظلم أن نقول أن الفترة كلها كانت هدوء نسبي في حياة الإمام، والمدرسة رائعة والتبريد شغال والسيارات لا ما كنش حاجة. استشهد زيد في هذه الظروف، الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان مع هذا التوجه. زيد الشهيد لما خرج ويقول والله لو لم يكن معي حتى إلا ولدي يحيى لخرجت، ما يسعني القعود. الإمام كان مع هذا التوجه. لكن تسألني قل لي ليش ما دعم رسمي؟ الإمام لم يدعم ثورة زيد الشهيد، ما أراد أن يلقي بثقل التشيع كله في معركة هي خاسرة. وإذا ألقى بثقل التشيع فبالتأكيد أن المسألة راح يصفون ولا ينتهون. فظل الإمام يرعى من بعيد، ولذلك تشوف لما في يوم من الأيام مو علق زيد الشهيد بكناسة الكوفة 4 سنين، واحد من شعرائهم من له هوى ببني أمية قال صلبنا لكم زيدا على جذع نخلة ولم نر مهديا قبل ذلك يصلبوا. وقستم بعثمان عليا سفاهة، وعثمان أفضل من علي وأطيب. وصل الخبر للإمام الصادق انفعل، رفع يديه وهما يرتعشان إلى السماء، قال اللهم إن كان عبدك كاذبا فسلط عليه كلبا من كلابك. ودوا بني أمية بمهمة للكوفة، افترس أسد بالطريق. وصل الخبر للإمام، خر ساجدا وهو يقول شكرا لله الذي أنجزنا وعده باستجابة الدعوة. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن عاش الإمام، خاصة بعد ثورة زيد قلت لك زادت الأمور تعقيد على الخط العلوي. والإمام كان يرعى المواقف بهدوء بحنكة بدبلوماسية واسعة، إلى أن حصل ما هو أنكى من ذلك. 121 صارت الثورة، 125 مات هشام ابن عبد الملك. هشام ابن عبد الملك لما مات ترى جثة زيد لا زالت معلقة. الأنكى من هذا حكم الأمة الوليد ابن يزيد ابن عبد الملك. الوليد ابن يزيد ابن عبد الملك، أنا لما أعطيك صورة عن هذولا حتى أقول لك معاناة الإمام الصادق شنو كانت وشلون الحرية اللي حصلها. ما حصل شيء من الحرية في هذه الفترة من إمامته، مطلع إمامته كانت غاية في القسوة. الوليد أنا ما أريد يعني والله اللوث المكان المبارك بذكر هكذا توافي، لكن روح شوف الأغاني لأبي الفرج وغيره وشوف تفاهاته. بس أعطيك واحدة موقف منه قد يكون شوي بمجال ينجرع تسولف. هذا فرد يوم من الأيام فتح القرآن، يستفتح بالقرآن، شو حنقول ياخذ خيرة؟ طلعت للآية الكريمة واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. انفعل القرآن يهدد الجبابرة وهو جبار، قال أتوعد كل جبار عنيد وها أنا ذاك جبار عنيد، إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزق للوليد. مزق القرآن ورمى بالنشاب. هذا الأنكى من هذا اللي حصل مع الإمام جعفر ابن محمد الصادق. لكن شنو اللي حصل؟ الانفراج وين بدأ؟ بدأ من هنا. أول ما حكم الوليد ابن يزيد ابن عبد الملك أصدر أوامر لأهل الكوفة، قال أنزلوا جثة زيد واحرقوها. بس بتعبير ترى مو مؤدب، بس أنا ما أقدر كل الألفاظ اللي بالتاريخ أقولها على الأئمة أو على 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 أولاد الأئمة، يعني فت كلمة كلش قدرة كتبها بالرسالة. أنزل جسد الشهيد زيد وأحرق. هنا الإمام الصادق من هذه النقطة قال أذن الله بزوال دولة بني مروان عند إحراق جثة زيد. أذن الله بزوال، من هنا ترهلت الدولة، بدأ الخراب. تحرك الإمام صلوات الله وسلامه عليه، استطاع أن يعمل إلى أن سقطت الدولة بالمرة. إجوا بني العباس، بني العباس قلت لك شايلين شعار يا لثارات الحسين، الرايات السود، وعدهم علامات، هذا السفاح وهذا المهدي وهذا المنصور ومسميات، وماخذين من روايات آل البيت، وقد نمر عليه بشيء من التفصيل بالليلة القادمة إذا توفقنا. وصل الحال بالإمام أن يأخذ شوية فرد نمط من الحرية، قدر يتنفس، قدر يتحرك بعمله، وسع مدرسته سلام الله عليه، حتى يقول بعض المؤرخين أنه وصلت إلى أكثر من 4000 عالم من خريجي مدرسة الإمام جعفر ابن محمد الصادق والحسن ابن علي الوشاء. يقول بمسجد الكوفة أنا دخلت وجدت أكثر من 900 حلقة دراسية، وشيخ يدرسهم، يدرس بالحلقة، وكل عندما يتحدث يقول سمعت من جعفر ابن محمد الصادق. أكو طبعا أسباب وعوامل لنجاح تلك المدرسة. من أهم الأسباب أن عميد المدرسة، عميد الكلية، عميد المؤسسة العلمية إلى علاقة شخصية العميد وكفاءة العميد وإمكانياته إلها علاقة متينة بنجاح تلك الأكاديمية من فشلها. وفعل الإمام أشرف بنفسه، بعدين كان يعتمد التخصص. التخصص شلون يعني؟ مثلا عند متخصصين بعلم الرجال هذولك جانب، بالعقائد والجدال جانب، ناس متخصصين بالفقه، متخصصين بالأصول، بالطب، بالكيمياء، بالفلك. إلا اللهم أنا أقول لك بس علم واحد خليه بذهنك، أكو بعض واحد من المؤرخين، أكو نمط من الناس هذا التاريخ، تشوف التاريخ الضخم، هذا التاريخ اللي مدينة إلى كل المذاهب، تدري أكو نمط من الناس يجي ضيق ضيق يحصرها السفر، يقول وعندهم جعفر معفر لا أعرفه كان يعلم بالفال والزجر. تعرف شنو الفال والزجر؟ أبو جعفر، أبو معشر الفلكي اسمه جعفر، شوف التزوير، أبو معشر الفلكي هذا صاحب الكهانة وغيرها، فيعتبروه هذا العلم يضيفوه على الإمام، ولا علاقة للإمام جعفر ابن محمد الصادق بذات. لكن مدرسة الإمام قلت لك كانت تعتمد التخصص، وكان لهم باع طويل، ولذلك من أهم ومن أعقد المسائل اللي واجهها الإمام أيام مدرسته مسألة الزندقة، مسألة الغلو، واجهها بقوة بإمكانية. شاهد المدرسة كانت إلها فدروع وحضور لأن الإمام هو الذي أشرف عليها. من أهم أولويات مدرسة الإمام اللي أعطاها، أعطى للجانب الأخلاقي. ليش هو يعطي الجانب الأخلاقي؟ لأنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تتأمل الآن برسالة السماء تشعر النبي كأنما يحصرها أن السبب هي الأخلاق بالبعثة، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني بحيث الإمام فرد يوم من الأيام ويا واحد من أصحابه يمشي وهذا الصاحب معه غلام، فصاح يا غلام، احتاج الغلام ما الذي حاشي ماذا ما سمع، قال يا غلام ما سمع، يا غلام أجاب بالثالثة قال أين كنت يا ابن الفاعل. شنو رد الفعل؟ وإذا بالإمام يصك يده على جبهته، ضرب قصته، قال أنا عبالي عندك دين، عبالي عندك ورع، كيف تصف أمه بالفحش؟ قال سيدي إن أمه سندية مشركة وأنا مشتري من بلاد الشرك. قال أما علمت أن لكل أمة النكاح؟ هذه أخلاق الإمام. طبعا لو يطلع الإمام الصادق فسوي يسمع حسينة، وتعاملنا خاصة مع المادون، هذا خادم وهذا فقير وهذا عامل وهذا شنو قيمته، وشوف الصايح والهوسة والتجاوز والهذي، خلي يشوف والله يمكن 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 يبرأ منا على مواية، ما كله ما يعرف يقال. فالمفروض أن نتنبه، يعني نطلع الليلة مثل هاي الليلة وعلينا من أنفاس جعفر ابن محمد الصادق. أما تصير المسألة مجرد إحنا كل سنة نقرأ تعزية للإمام الصادق، تجي وفاة الزهراء نقرأ للزهراء، وماكو مشكلة ما تأثر بيها. مثل هذا واحد معلم يقول سأل الطالب من طلابي بامتحان شفهي، قلت له ليش الله خلق لنا إذانات اثنين؟ قال استاذ سألها حتى الحشي يطب منها يطلع منها. يعني احنا لا يكون النتيجة بهالشكل بنعتنا، المفروض ان نطلع علينا من انفاس آل البيت. وإذا تعدينا الجانب التطبيقي وبقينا مع الجانب العاطفي فقط، ترى تصير مسألتنا ما تختلف عن مهرجان الطماطة اللي يصير بإسبانيا، باستراليا، مو باستراليا على ما أتذكرت مهرجان طماطة سنوي يصير ويترامون بالطماطة الملشة، نفس الحال. ما لم يكن هناك تطبيق، يعني أطلع اليوم أنا ما أخذ من فكر جعفر بن محمد الصادق، أنا أهذب ألفاظي، سك يده على جبهة نفسه لأنه سمع من هذا يقول لهذا السندي يا ابن الفاعلة. قال له ما يصير، انت مسلم، انت تنتمي لمدرسة آل محمد، المفروض ان بحسن الجوار، بحسن الخلق، باداء الامانة، بالوفاء بالعهد، بكل المواقف الاخلاقية، لما ينظر اليك الناظر يقول لنعم ما ادب اصحابه جعفر. هذا اللي يريد الامام جعفر ابن محمد الصادق سلام الله عليه. فديوم من شوف الخلق العالي شي يجيب. فديوم من الأيام هذا واحد يسموه زكريا ابن إبراهيم يقول أنا من أهل الكوفة، كنت نصراني، فنصراني أسلمت وذهبت إلى بيت الله الحرام، مريت بالإمام الصادق سلام الله عليه، قلت له سيدي ترى أنا نصراني وأسلمت شي، يقول دعا لي التفت اللهم اهدي ثلاثا، ثم التفت إلي قال بني سأل شنو تريد؟ قلت له سيدي أنا من أسرة نصرانية، أمي وأبوي نصارى ولا زالوا موجودين، هل آكل معهم وأقيم معهم لو كن أشوف لي سكن ثاني؟ قال يأكلون لحم الخنزير؟ قلت له لا سيدي ولا يمسونه، ما يمهم من هذا أبد لا من قريب ولا من بعيد. قال إذن ابق معهم. وأما أمه، قال أمي مكفوفة عمية. قال بر أمك وإن ماتت فلا تكلها لغيرك، في الوصية، وإن ماتت فلا تكلها لغيرك. رحت يقول للبيت لأهلي، بقيت أهتم بأمي، ألطفت بها، يعني العبارة تقول أنه أنا صرت وياها تمام، أعطيها مدارة. صدقني الآن بعض المسلمين سمارد أقول يصفع الأم أو يضربها أو يصيح بوجهها أو شيء، لا أكو، لا أستغفر الله عليه من، يعني المجتمع هذا مليان وحقك يصفع ويصيح ويهوز ويشتم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين، قرن الطاعة بالطاعة واحد بواحد. شاهد إذا إحنا ما نطلع من الموضوع. فالإمام يقول هذا الرجل زكريا ابن إبراهيم يقول لما رجعت أنا بديت ألطف مع أمي أكثر من سابق. قالت بني أنت ما كنت تعمل معي هكذا عندما كنت على ديني، شنو الموضوع اللي صار؟ قلت لها أمه أنا الآن على دين الحنيفية وقد أوصاني ابن نبينا بهذا الإجراء. قال لي بر أمك خلي بالك منه. قالت هو نبي؟ قلت لا أمه هو ابن نبي، احنا نبينا خاتم الأنبياء. قالت بني هذه أخلاق الأنبياء، أعد علي الإسلام، علمني عقيدتك. علمتها عقيدتي، يقول أقرت بالإسلام، علمتها الصلاة، صلت الظهر والعصر، عرض لها عارض فماتت. هذا شنو اللي جابها للدين؟ جابها الخلق لو التوثية والصندة. والغريب يعني أكو نمط من التجاه، تسمعون الأخبار الآن بالعراق، العراق مثلا النصارى يتعرضون إلى هجمة، ليش أقول لك أنا أحتاج هاي الرسالة ممتدة خط واحد ما يختص بها إمام من الأئمة؟ تتذكر اللي قلت لك به علي بن أبي طالب يرس النار بعنقه يقولهم أتعبتموه طويلة؟ الآن بالعراق صار النصراني يهجروه، ما أعرف بحجة جهاد تحت عنوان ماذا، شنو يفجروهم يقتلوهم يهجروهم بيوتهم مهدمة، ليش يا بي؟ لأنه نصراني. شنو بالتوثية سوي مسلم؟ اطرح فكرك إلى وجيبه، الدين لله، خلاص عند الله تحتكم الخصوم، لا إكراه في الدين، ماكو شيء اسمه بالقوة. روح احقد معهم حوار، مؤتمرات علمية، ثقفهم، سولف وياهم، قلهم إنجيلكم هذا واحد اثنين ثلاثة، والشكل وجيبه مثل ما جاب جعفر ابن محمد الصادق بسلوك، جابه بخلق. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه ركز على الجانب الأخلاقي بشكل متميز، لأن رسالة أهل البيت هي رسالة الأخلاق، وإنك لعلى خلق عظيم. اثنين، أكد على من مرتكزات المدرسة، أنا سأقدر أستعرضها بالكامل بهذه الوقفة السريعة، لكن من مرتكزات مدرسة الإمام جعفر ابن محمد الصادق التعاون، روح التعاون ما بيننا. واحد يقول صفوان الجمال، صفوان من المنقطعين لآل البيت، يعني صفوان يكفيك حتى بأيام الإمام موسى أدرك الإمامين الصادق والكاظم سلام الله عليهما، دخل برديوم على الإمام موسى الكاظم، هو عنده جمال الرجل، جمال، ليش سموه جمال؟ اليوم نسميه احنا مكتب نقل، بالضبط حتى قرب لك الفكرة، مكتب نقل، عندك عفش نقلة من هالبلد إلى هالبلد تجي للمكاتب يشيلوه، هذا الرجل عنده مكتب نقل، يقول أنا أحيانا أخذ معاي هارون إلى الحاج، يأجرون جمالي لأنه هذا من يروح للحاج، شوف العقد الفريد، أخاف تقول هذا يبالغ لو يبغض لو يكره لو معقل، شوف العقد الفريد شو يقول. يقول الوليد بن عبد الملك إذا راح للحج 600 بعير تحمل الألبسة والعطور، 600 بعير، 600 وانيت عندكم تسموها، احنا فيكم يسموها بالعراق، يعني 600 فيكم بس شايلة عطور وألبسة، لأنه اللبس اللي لبس الخليفة بعد ما يرد عليه سلام الله عليك يا أبا الحسن، يشهد الله أنها القطيفة التي خرجت بها من أهلي في المدينة، وإن خرجت بغيرها منكم فأنا خائن. فالمهم يأجرون الجمال، يقول التفت للإمام فرد يوم قال لي صفوان؟ قلت له بلى. قال كل شيء منك حسن جميل ما خلا واحدة، فقلت وما هو سيدي؟ قال كراك من هذا الرجل، أنت تطلع مع هارون إلى الحد. قال سيدي أنا أكريته لا لله ولا للطلب وللطرب، وإنما لبيت الله الحرام، وأنا بعدين ما أشرف على خدمته، غلماني هم اللي يخدموه. قال أتأخذ منه كراء أجر تأخذ؟ قال بلى. قال أتحب بقاءه حتى تأخذ منه أجرك؟ مو إذا سقط، إذا انتهى، صارت عليه ثورة، كرهتك تروح، فتيهمك أن يبقى حتى تأخذ فلوسك؟ قال بلى. قال من أحب بقاءه فهو منه. كيف بك إذا نودي عليك يوم القيامة بأعوان الظلمة؟ طبعا هذا كان قاعد يقول أنا قاعد في مجلس الإمام الصادق سلام الله عليه، ودخل ميمون، ميمون من الشيعة يسكن مكة، قال له سيدي أنا بالمدينة وعندي عفش محتاج نقل وما أندل، يعني ما أعرف، أريد أحد يتكلف من أهل المدينة يطلع يقدم لي خدمة. يقول التفت للإمام قال لي صفوان قم وانظر بحاجة أخيك. قمت رحت خلصتها رديت خذت مكاني قعدت. قال لي صفوان ما صنعت بها؟ قلت قضاها الله. شوف الأدب، دول شيعة على البيت. أنا لو يسألني الإمام الصادق ومجمل لو مرجع الآن من المراجعة على الله مقام الماضين وأطال أعمار الباقين ويكلفني بمهمة حتى لو سهلة جدا، أقول له تعبت وأجر التاكسي وطيت فلوسي حتى يقول شكرا يعني لأنه أنا قدمت في الشيء. قلت قضاها الله. قال لتصديك لحاجة أخيك أحب إلي من طواف أسبوع بالبيت الحرام. أرجوك يعني هو هذا من كان أو إذا كان أحدكم أعرض وجها من أخيه فليتجمل. الإمام الصادق سلام الله عليه قالوا له سيدي شنو يعني يتجمل؟ شو يسوي يعني أعرض وجه؟ يعني أكثر معرفة أكثر علاقة، فليتصدى لحاجات الناس، خليقضي حوائج الناس. أرجوك شنو الفرق يعني بيني وبينه؟ بس هو من يطوب تنخبص الدنيا وتقوم الناس وترحب وتحته ومعروف على مستوى البلد، أو أنا ما يعرفوني عشر تنفار. أكو فرق بالعلم بالمفهوم بالتشريع بالعادة غير نعمة الله طاك إياها؟ يقول لك هاي النعمة وبالشكر تدوم النعم، يفترض بك هذا الخلق هذا التعاون اللي يزرع الإمام الصادق بنفوس أتباعه. يقول لتصديك لحاجة أخيك أحب إلي من طواف أسبوع بالبيت الحرام. وبعد من مرتكزات مدرسة الإمام كان يدفع 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 باستمرار إلى مسألة كربلاء، دائما يذكر الناس بالحسين. هسه ليش؟ طبعا يقولون الأئمة كلنا سفن النجاة ولكن سفينة جد الحسين أوسع، وهذه الإمام الحسين سلام الله عليه مال السفينة ترى مو من واحد، يعني مو فكرة عادية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لما عرج بي إلى السماء، هو قبل أن يولد الحسين، لما عرج بي إلى السماء وجدت مكتوبا على ساق العرش إن الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. اللهم صل على محمد آل البيت كانوا يدفعون على إلى كربلاء. لازم كنت استحضر الواقعة بحيث واحد يقول أنا داخل يم الإمام الصادق سلام الله عليه لقيته يصلي وصلاة تعرف يتنفلون كثير بالعبادة وأنا باقي أنتظر، شربت ماي بهاللحظة بقائي. قلت سلام الله عليك يا أبا عبد الله. يقول بعد ما خلص الإمام من الصلاة التفت قال لي يا هذا ما قلت؟ قلت له سيدي قلت سلام الله عليك يا أبا عبد الله. وإذا بالإمام يلتفت يقول لي أتبدل أجر ما قلته بصلاتي؟ أنا أعطيك ثوابي مال الصلاة اللي صليتها وطيني ثواب الكلمة اللي قلتها. شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، أو سمعتم بغريب أو شهيد فاندبوني، فأنا الصبط الذي من غير جرم قتلون. يقول له أتبدل أجر ما يظهر الماء؟ فعلا احنا ضروري أن نستحضر الموقف، هذا الماء كبطون الحياة لن تذوق حتى ترد. ولذلك الإمام زين العابدين كان لما يوقف على الفرات يطيل النظار، يقول له إلى الآن تجري يا فرات. يسأل واحد مسمع ابن عبد الملك من أهل البصرة، يقول له من يطبلة يقول له يا مسمع هل تزور الحسين؟ قال لا. قال له ليش؟ قال له سيدي أنا ثري ومعروف ومشخص عند الدولة وما أقدر أطلع أترك، لأنه زيارة كانت مو مثل اليوم يقدر واحد يوصل بيوم يزور ويرجع، لازم أغيب فترة وممكن يرفع خبري إلى السلطان ويؤذيني بهذا الموقف. قال لي: أتذكر الحسين وتذكر مصيبة الحسين في بيتك؟ قال: بلى والله سيدي أذكر وأستعبر حتى يلحظ علي أهلي ذلك، يشوفوني بذاك اليوم أنا كئيب وأمتنع عن الأكل والشرب. قال: رحم الله دمعتك، هذا الدمع اللي تطيح علينا، رحم الله دمعتك يا مسمع، إذن أنت من شيعتنا الذين يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. شنو البشارة اللي يزفها الإمام الصادق لكم بهذه الليلة؟ يقول له: وستشهد حضور آبائي عند وفاتك وهم يوصون بك ملك الموت. يعني بلحظات الاحتضار في أشد المواقف، اللهم هون علينا سكرات الموت، بهاللحظات يقول للإمام: وستشهد حضور آبائي عند وفاتك. ولذلك أنا هالرواية ذكرني بموقف، احنا عندنا من أرباب المقاتل من يقول أن زينب لما وقفت على الحسين حولت وجهها جهة المدينة ونادت: يا جداه يا رسول الله، هذا حسينك بالعراء. أنا من هالرواية أستذكر موقف لأحد العلماء يقول: ليش تقول أن زينب حولت وجهها إلى جهة المدينة؟ ليش ما تقول زينب كشف لها الغطاء وإذا برسول الله وقف على الحسين بتلك اللحظة؟ إذا النبي وعلي وفاطمة والحسن يحضرون عند كل محتضر من شيعتهم ويوصون به ملك الموت، ما بالك إذا كان المحتضر سيد شباب أهل الجنة؟ يترك النبي ما يكون بجنبه، يترك علي بن أبي طالب فاطمة الزهراء، فيقول: أنا ما أستبعد أن زينب كشف لها الغطاء وإذا برسول الله قابض على لحيته الشريفة وهو يقول: أهكذا تصنعون بولدي؟ فنادت زينب بتلك اللحظة: يا جداه يا رسول الله، هذا حسينك بالعراء مسلوب العمامة والرداء. ثم حولت نداءها إلى أبيها أمير المؤمنين: يا طارش عجل بمسراك وخذ لي رسالة عتب وياك، إلا أبوي الصميد مدير الأفلاك، كان أصيك بس توصل يا حياك وتشوف وعد الغريب عينك، اصفج يمينك فوق يسراك وقل قل يا من بالكون فتاك، بو يا زينب الجانت قبل بحماك، مخدرة وتخدم حلم لا ياك، سيرة راهب واليد تعداك وتريدك تريدك تجوسي عيبك بيمناك، ومن اليسر تطلج يتامك. بناتك يا كرار صرن غنيمة،
أمري إليك أمري إليك عشيتي وغداتي وعليك يا أمل القلوب نجاتي، يا عفوا وغفورا. إليك كل الفضل يا رب الورى فتقبل اللهم من دعواتي يا
الثانية بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخبارية، أبدأه بالعناوين. عراقجي يقول إن المفاوضات تنحصر في رفع الحظر، ويؤكد أن إيران لن تضع أمنها الوطني على طاولة المفاوضات. 40 غارة على صنعاء ومأرب والحديدة في استمرار العدوان الأمريكي على اليمن. الاحتلال يواصل عدوانه على غزة، والمقاومة تفجر عين نفق بقوة هندسية إسرائيلية. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال وزير الخارجية الإيراني عباس